هذا ضعف من القضية ضمن ابن عطاء. البعد الثاني في القضية أنه كيف يمكن جديدة الأمر تدل على الوجود، بعد الفراغ على أنها تدل على الوجود، وإن كان أيضا من مسألة أطوار يعني تبدأ فكرة الاشتراك اللفظي بين الوجود والاستخبار، ثم فكرة الاشتراك المعنوي، ثم وردت فكرة الطلب، نأتي إلى ما هو عليه اليوم أيضا بفن المنزل خاصة نتعرض له. محاور البحث أمران، المحور الأول في البحث ما هو المقصود من صيغة الفعل، والمحور الثاني كيف أن صيغة الفعل تدل على الوجود. أبو محور، أما ما يرتبط بالمحور الأول، إن القول القديم في المسألة هو فكرة الاشتراك اللفظي. مبرر هذا القول ما هو؟ قال حينما نتفصح الكلمات نرى أن الكلمات كلمات صيغة افعل لا يتعرف تدل على التعدين، وأخرى تدل على الإنذار، وثالثة تدل على تعدد المعاني، غير دليل على ماذا؟ على الاشتراك اللفظي. المعنى الاشتراك اللفظي هو شنو؟ تعدد المعاني، وحدة اللفظ وتعدد المعاني. هذا هو القول الأول، ومبرر القول الأول هو هذا. يعني فإذا تتبع الكلمات هو دليلنا على الاشتراك اللفظي. بعد ذلك إجا ناسخ لهذا القول، قول الاشتراك اللفظي، وخذنا من أنصار مدرسة الاشتراك المعنوي. شلون؟ قبل ما أستعرض لك دليل هذا القول أحب أن أوقفك على يعني أتجرد من المصطلحات العلمية، وأريد تقف مع واقع المطلب. شوفوا يا إخوان، إحنا عندنا ظاهرتين. الظاهرة الأولى لما أقول لك لفظ الإنسان، ما هو معنى لفظ الإنسان؟ تقول لي حيوان، نعم مشي. هذا شو نسميه؟ حريم المعنى، استكشاف المعنى. في عالم التطبيق وعالم الاستعمال ربما نستعمل لفظ الإنسان على زيد وعلى بكر وعلى عم وعلى ثالث وعلى حسن. مرة يأتيني زيد أقول جاءني إنسان، مرة يأتيني عمر أقول ماذا؟ جاءني إنسان، مرة يأتيني بكر أقول جاءني إنسان. إذن الإنسان استعمل في زيد واستعمل في عم واستعمل في ذكر. هذا الاستعمال يعني تتبع ظاهرة الاستعمال، هل توجب الاشتراك اللفظي أم لا؟ هنا استعملنا لفظ واحد وهو الإنسان في مصاديق متعددة، في مصاديق متعددة، صارت إنسان زيد وأخرى عمرو بك. هم التعدد الاستعمال هو الكفيل بظاهرة الاشتراك اللفظي أم لا؟ ولماذا؟ فالسؤال ماذا؟ تعدد الاستعمال خير دليل على الاشتراك اللفظي أم لا؟ لا نرتضي هذا القول، هذا القانون لا نرتضي. الجواب كلا. ليش؟ نقول الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي هاتان الظاهرتان مرتبطتان في مسألة المعنى، مرتبطتان في مسألة المعنى، في مسألة المفهوم، في مسألة المدلول. يعني إذا لفظ واحد دل على معاني كثيرة هذا اشتراك لفظي، وإذا دل على معنى واحد فهو الاشتراك المعنوي، وإن كان لذلك المعنى الواحد أكثر من مصطلح، أكثر من مصطلح. تبدأ ماذا أقول؟ فضابط الاشتراك اللفظي تعدد المعاني، ضابط الاشتراك المعنوي وحدة المعنى. ومعنى الحديث وين؟ في المعنى. نحضر بدل عالم المعنى تعدد المعاني ووحدة المعاني، نحضر عنا بمصطلح علمي جديد وهو مصطلح الحمل الذاتي القوي. إنسان بدل ما يعبر تعدد المعاني وحدة المعنى يعبر أنه الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي من شؤونات الحمل الذاتي الأولي، من شؤونات الحمل الذاتي الأولي. أرغب معنى. إذا ليس وجه تسميته بالحمد الذات الأولي، لأن الحمد الذات الأولي تنزيل المحمول على 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 مفهوم الموضوع، على معنى الموضوع. كل حكم كان طالبا لمفهوم الموضوع نسميه احنا بالمصطلح العلمي نسميه حمد الذات الاولي. كل حكم كان طالبا للمفهوم نسميه مثلا الرعب او الجهل والعلم، هذه من ظواهر العلم والجهل، من ظواهر الذي تحل على ماذا؟ على النار. لكن على النار من حيث المفهوم الجهل، انا عالم بالنار العلم بالنار، او انا جاهل بالنار الجهل. هل حكم العلم بالنار والجهل بالنار يحل على النار من حيث هي مفهوم لو من حيث هي مصداق في الخارج؟ ماذا جوابنا؟ من حيث هو مفهوم، من حيث هي مفهوم. النار هي التي تكون مفهومها عالم به او جاهل به. إذن عالم الاشتراك اللفظي وعالم الاشتراك المعنوي خصائص للحمل الذات الأولي. فإذا كان المعنى واحد فهو الاشتراك المعنوي، وإذا كان المعاني متعددة فهو الاشتراك اللفظي. ولا نخدع بتعدد المصداق، إن تعدد المصداق أجنبي عن فكرة الحمل الذات الأول وعن فكرة الحمل الجائع الثاني، مهم على العالم بالمرض. اضطرر أنه شيء له مصادق متعددة، لا يدخلنا في أجواء الحمل الذات، لا يدخلنا في أجواء الاشتراك اللفظي. مجرد تعدد المصادق كما في مثالنا زيد وبكر وحمد مصادق متعددة، لكن لا تدخل الفكرة في ضمن ماذا؟ في ضمن الاشتراك. إذن الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي من شؤونات أي عالم؟ من شؤونات عالم المفاهيم، يعني المفهوم واحد، المفاهيم متعددة، المعنى واحد، المعاني متعددة. واضح الذي أقول؟ أما تعدد المصداق فالقضية أخرى. تعدد المصداق نصطلح عليها بالمصطلح العلمي ماذا؟ الحمد الشائع الصناعي. الحمد الشائع الصناعي شنو عبارة عن؟ فكرة تعدد المصداق. فتعدد المصداق لا يكون دليل لا على الاشتراك اللفظي ولا على الاشتراك المعنوي. فإذا اليوم أردنا أن نعرف صيغة افعل، هل هي على سبيل الاشتراك اللفظي أم هي على سبيل الاشتراك المعنوي؟ لا بد أن ننظر في حلها الذات الأول. سها مع واحد فهو اشتراك معنوي، وإن كان لها معاني متعددة فهو اشتراك لفظي. ولم أنظر إلى فكرة مصداق، مصداق واحد مصادق متعددة مو يمي. في الإجابة عن فكرة الاشتراك اللفظي والمعنوي لا بد من حصر النظر على ماذا؟ على المفاهيم، وليس النظر إلى ماذا؟ إلى عالم المصادق، وليس النظر إلى عالم المصادق. نعبر عن تعدد المصادق بتسميات متعددة. يلا اسمع تسميات تعدد المصادق. مرة نقول فكرة الحمل الشائع الصناعي. فكرة الحمل الشائع الصناعي يعني إن ما ننظر إلى يا فكرة إلى المصداق لا إلى عالم المصداق. وجه التسمية واضح. ليش؟ لأنه معنى الحمل الشائع الصناعي يعني كل حكم قام طالبا لمصداق الموضوع لا لمفهوم الموضوع. وهذا فعلا فالمصداق الحمد الساع من بعد واحد، ونسميه احيانا بدل تعدد المصداق نسميه تعدد الدواعي. تعدد الدواعي، فكرة تعدد الدواعي ايضا تدخل في ضمن تعدد المصداق، وايضا تدخل في فكرة الحمد الساع. إذن نحن نقول، أنا راح أرد القول الأول، ياهو القول الذي كان يدعو إلى الاشتراك اللفظي. شوفوا شلون راح أرده. نحن نسلم لكم أن صيغة افعل استعملت في موارد كثيرة، لكن لم تستعمل في موارد كثيرة يعني في معاني كثيرة، وإنما استعملت في معنى واحد. إنما مصاديق ذلك المعنى متعددة، وتعدد المصدر لا ينتهي بنا إلى الاشتراك اللفظي. إذن وين الخلط اللي بدكم؟ لن تميزوا بين فكرة تعدد المصادر وبين فكرة تعدد المعاني. اتصورت ان كل ما في البين تعدد فهو يدعو الى الاشتراك اللفظي، لا، انصحح الفكره، ليس كل تعدد يدعونا الى الاشتراك اللفظي، انما الذي يدعونا الى الاشتراك اللفظي شنو؟ تعدد المعاني، تعدد المفاهيم. اذا المعاني كانت متعدده فهذا اشتراك لفظي، واذا المعاني كانت واحده فذلك اشتراك معنوي. اما تعدد المصادر في حد نفسه لا يكون دليلا على الاشتراك اللفظي كما لا يكون دليلا على الاشتراك المعنوي. نعم، تعدد المصادر تحت لواء مفهوم واحد هذا الاشتراك المعنوي، تعدد المصادر يدعونا الى تعدد المعاني هذا هو الاشتراك اللفظي. فبالتالي المدار على اي شيء ليس المدار على المصادر، وانما المدار كله على من قائم على المعنى، وحدة المعنى فظاهرة الاشتراك اللفظي تعدد المعاني، وظاهرة الاشتراك المعنوي وحدة فقط. هذا الذي يسمى عندهم بالخلط بين الحبل الذاتي الأولي والحبل الشائع الصناعي، أو يسمى الخلط بين عالم المفهوم وعالم المبدع، أو بين عالم المعنى وعالم المبدع. مجرد النظر إلى تعدد الشيء لا يكون دليلا على الاشتراك اللفظي ما لم يكن في البين تعددا للمفهوم، تعددا للمفهوم. هذه النقطة الأولى، وبه اتضح وجه العدول عن فكرة الاشتراك اللفظي والقول بالاشتراك المعنوي. ببيان أنه نحن نسلم أن في البين تعدد، يعني في صيغة افعل هناك تعدد، ونرى أن علماء البلاغة سجلوا معاني متعددة. لماذا؟ إن هذه ليس من تحدد المعاني، وإنما هذا من قبيل تعدد المصدر، أو عبر عن تعدد الداعي، عبر عن تعدد الداعي، الداعي والمصدر هنا بمعنى واحد. كما لو قلت لك جاءني إنسان وأقصد جد، جاءني إنسان وأقصد حفظ، جاءني إنسان داعي والقلب هنا واحد، جاءني إنسان وأقصد ذكر، جاءني إنسان وأقصد خالد، هل معنى ذلك أن لفظ الإنسان مثلك؟ تقول أنه استعملت لفظ الإنسان بدواعي مختلفة، تعرف بزيت أو قال حرم فقالت لبيت الخط باللغة. مدار الاشتراك اللفظي مو بس التعدد، مدار الاشتراك اللفظي التعدد، لكن تعدد للمعنى، مجرد التعدد لا يكون دليلا. هذا المطلب الأول، واضح المطلب الأول. سر الانتقال من فكرة الاشتراك اللفظي والتصريح بفكرة الاشتراك اللفظي. إذا نحن صرنا من أنصار مدرسة الاشتراك المعنوي، ودليلنا هو هذا، التعدد بنفسه غير خاص بالحكم بالاشتراك اللفظي، إنما التعدد تعدد المعنى هو الدليل على الاشتراك اللفظي، والمقام ليس من تعدد المعنى، وإنما المقام من تعدد الداعي أو تعدد المعنى، من تعدد الداعي أو تعدد المعنى.
هاي
مفهوم
وذكر معاني متعدده.
الان ذكرت دواعي متعدده او معاني متعدده،
ليش ما نقول انه اذا كانت هذه المعاني متعدده لها جامع مشترك فهو من المشترك المعنوي، وان لم يكن لها جامع مشترك فهو من
لا هذا لابد ان نفتش في نفس الواضح، لابد ان نفتش في نفس الواضح، يعني مجرد وجود جامع ان كان وجود الجامع هذا لا يكفي في القول بالاشتراك المعنى اصلا، ما لم يكن الواضح وضع هذا اللفظ لذلك الجامع. نفس الإنسان لا ينتهي بنا إلى الوقوع، أنتم شكلهم تتفضلون متى ما كان يمكن الجامع فهو من الاشتراك المعنوي، متى ما لا يمكن الجامع فهو ليس من. أقول هذا صحيح كلامه بس بمصحح. الآن زائد الوقوع، يعني زائد الوقوع، يعني إن كان وجود الجامع الماهوي وقد وضع الواضع هذا اللفظ لذلك الجامع الماهوي بل قوم الاشتراك المعنوي احدهما دون الاخر فليس له. شلون نعرف ان الواضع وضعه؟ لابد من الاستعانه بالطرق الذي مر الكلام فيها من التبادل والوحده الحمد لله وحده. هذه طرق التحديد الواضح.
ونفس الكلام احنا هاي المعاني اللي هو ذكرها شلون نقول انه هذه مال هجم او شلون نقدر نقول انه هذه مصادق لمعنى واحد؟
هذا سؤال جميل، هذا سؤال جميل. فلنا ان نسال ما هو دليل المصنف، هذا سؤال مهم، ما هو دليل المصنف على ان المورد من موارد المورد اتوقع احنا كان كلامي ترى الى الان في ماذا في تحديد الضابط العام ما كنت هلكت نفسي في المقام، وانما كل ما في الامر ارد احدد الضابط العام وارد ابين انهم سر خطأوا القوم، ما هو السبب ايقاعهم في الخطا في القول الاول لماذا وقعت في مشكلة الاشتراك الأرضي. فربما تنبه على أن مجرد التحذر لا يكون كفيلا للقول بالاشتراك الأرضي. نعم التعذر بالمعنى يوجد الاشتراك، هذا الذي أرجحت الآن في المقام. دليلنا على ذلك نأتي ونقول أن دليلنا على ذلك التبادل، فإن المتبادل في التبادل هو الطلب، وإن كان الطلب له دواعي وأبين إن شاء الله منبه آخر للجانب. هذا دليلنا، وأنا أبين بهذا الدليل منبه، فالدليل هو هذا التبادل. فإن المتبادل من هذه الموارد الكثيرة من الاستعمال أنها مستعملة بمعنى واحد وهو الطلب، وأن التعدد ليس تعدد في حيثية المعنى، إنما تعدد في المصدر، إنما تعدد في حيثية المصدر، وهذا بالأخير. طبعا هذه منبه آخر، هذا جعلت دليل التبادل منبه. قل نحن نرى بالوجدان إذا استعملت في معنى بالتهديد واستعملت في معنى آخر لم يكن من الاستعمال الذي مجال واحد، لم يكن من الاستعمال الذي، واثنين أن القرين الذي تذكر في هذا المقام في الحقيقة مو قرين على مستوى قرين في الاشتراك الذي، وإنما القرين الذي تذكر في المقام يؤثر في تحديد الدائر من الكلام، الدائر من الكلام، فالمعنى هو واحد، يعني أنا أقوم حول معنى واحد، إلا أن هذا المعنى له من المطاطية أن ينسجم مع مصادر متعددة أو ينسجم مع دواعي. هذا هو الدليل.
نقول يصير أفعال أنه نفس كلامكم عن الدليل، أنه تكون مرة صيغة أفعال من مصادر ويكون تعديل، ومرة تكون مفاهيم كذا والأمر كذا، يعني هذه كيف أنه صيغة، يعني كيف يمكن شيء واحد أن يكون مصداقا؟
فما في الإنسان،
لا إلا أن يكون
فما في الإنسان يا أخوان، أليس أن الإنسان لفظ الإنسان على أي معنى يدل؟ يعني يدل على زيد وبكر وخالد وعمر وخالد كيف؟ لا يدل على معنى واحد، ولذلك المعنى مصادر متعددة. على أي شيء قضية بناء من أفضل
أن يدل إلى هذا أفعال هي مصداق،
فعندك ملاحظة بالمولد لا عندك ملاحظة بالضابط، احنا تكلمنا بالضابط وبالمولد، أنتم ملاحظة بالمولد
لو صيغة أفعال مرة تكون مصداقا للتأديب، مرة تكون مصداقا للأمر، مرة تكون مصداقا مثلا للتوساء إلى آخر، فهي هذا المصداق، يعني هذا المصداق حينما يتعدد من مرة يكون مصداقا لهذا ومرة يكون مصداقا لذاك ومرة يكون
مصداقا،
هذا المسوء يعني مثلا أنه كيف يمكن أن تكون مصداقا لمعامل متعددة، يعني الشيء
الواحد
يكون
مصداقا للمعاني التعجيز، مو معاني التعجيز، ما قلنا المصداق، قلنا انه يكون هناك عندنا مصادق لمفهوم واحد.
لا هو كلام في فكره
هذا الكلام الفكره ولا الكلام الان استرد؟
هو يقول انه
الكلام الان استرد ولا الكلام جاوبوني بعدين انتقلوا الى البعد. الكلام الذي انا ذكرته ولا الكلام اللي ذكره؟ طب احنا ما عدنا تبعدنا ما وصلنا للتطبيق، لما نصل للتطبيق يقول لي سيدنا انه سيد شيء وفي العباره شيء اخر، لما نصل على رأيك الحرف، الان انا ابين فكرتي بعدين نشوف هاي الفكره تنزل على عباره المصنف او لا. خلاصه ما قلت انه تعدد المصادر عندنا، هذا تعدد عبر عن تعدد المصادر، تعدد المصادر او عبر عن تعدد الدواعي او عبر عن انه هناك في حريم الحمل الشائع الصناعي، في حريم الحمل الشائع الصناعي، فتعدد في الحمل الشائع الصناعي لا يكون دليلا على شو هذا الضابط اللي اقوله، لاكد على هذا الضابط كل مولد يكون فيه تعدد في الحمل الصناعي فلا يكون دليلا على الاشتراك اللفظي. انما سر الاشتراك اللفظي ان يكون تعددا بالحمل الذات الاول. هذا الضابط لدينا. هذا الضابط وإن شاء الله نبين أنه هذا المنبه الوجداني الذي أنا أخفيته أن نقول أن كل هذه الموارد التي ذكرها القوم هي في الحقيقة من مفاهيم من فكرة الحمل الشائع الصناعي داخلة في ضمن أوصاف الحمل الشائع الصناعي. فإذا داخلة في ضمن أوصاف الحمل الشائع الصناعي تعددها لا يكون موجبا في الاشتراك اللفظي. تعدد الحمل الشائع الصناعي لا يكون دليل الاشتراك اللفظي. إنما الذي يكون موجبا للاشتراك اللفظي تعدد الحمل الذاتي الأول للحمل الشائع. هذا ما يتعلق بالأمر في الفوز الأول والنقلة الأولى التي تهينا عليه. نأتي إلى النقلة الثانية. النقلة الثانية شنو؟ إحنا قلنا راح نحطم رأي الاشتراك اللفظي وبينا شلون أنه إحنا لا نقبل الاشتراك اللفظي ويأثر من ذهب إلى الاشتراك اللفظي ما هو وما هو منشأ المغالطة الذي وقع في ظاهر الصوت الاشتراك اللفظي. الآن نريد أن ننتقل إلى دعوة جديدة نقول بأنه إذا تبقى الموضوع على الطلب على سبيل الاشتراك المعنوي لا على سبيل الاشتراك لكن الموضوع على الطلب أو للنسبة الطلبية سؤال الجديد النقاش سؤال القرد كان فيه من عارف مشكلة لن اشتراك نحن لسنا من قائلين بالاشتراك اللفظي نحن قائلين بالاشتراك المعنوي هذا المطلب تهينا منه. الآن مطلبنا الجديد شنو؟ مطلبنا الجديد نحن قلنا بالاشتراك المعنوي ما هو المدلول؟ ما هو المعنى؟ ما هو المعنى لصيغة الحق؟ كلمة أضرب لأي معنى وضعها؟ موضوعة لطلب الضرب أو موضوعة للنسبة الطلبية للضرب. موضوعة إما لطلب الضرب موضوعة أو للنسبة الطلبية للضرب. الكلمة الأخرى التي نسمعها من علمائنا أنهم يقولون أن اضرب موضوع على الكلمة لطلب الضرب. نقول هذا اللي ناقص هذا القول. أريد ناقص هذا القول. ونتصل بها قول. للنسبة الطلبية للضرب. أريد أن أتفرق بين شنو بين طلب الضرب وبين النسبة الطلبية للضرب. وين المفارقة؟ وين المفارقة بين هذا القول وهذا القول؟ تبدأت ماذا مقصود في الأمر الثاني؟ الآن أنا أعرف فيها مشكلة؟ إحنا قلنا أن هذا المطلب ترى مر علي يا أحمد قبل أيام. قلت عندنا المعنى على نحوين. المعنى على نحوين كان المعنى اسمي طبعا تقسيمه مو ثلاثي على ما النحو قسمه تقسيما ثلاثيا الكلمه اما اسم او فعل او حرف. فاحنا تقسيمنا راح يصير ثنائي فهو ان المعنى المقصد من المعنى المقصد يا اخوان فين المعنى؟ المعنى اسمي وانما معنى شنو الفارق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي؟ وقلنا علماء الفلسفه عندهم تقسيم من نمط اخر، شنو التقسيم الاخر؟ الوجود اسمي وحرفي. يجعلون المقصد ماذا؟ الوجود. فيقولون الوجود اما اسم واما وجود حرفي. احنا الان في المنطق والاصول ماذا نقول؟ المعنى اما اسم واما حرفي. وعلماء النحو قلنا يعبرون بالكلمه، الكلمه اما اسم واما أول مرة الوصفة مع الفلاسفة مو مع المناطق الطويلة والأصوليين مع الفلاسفة إيش قال؟ قال الوجود اسمي ووجود حرفي. شنو المقصود من الوجود الاسمي؟ المقصود من الوجود الاسمي هو الوجود المستقل، هو الوجود المستقل أي غير محتاج إلى غيره الذي ينحصر في الخارج بمن؟ بخصوص واجب الذي ينحصر في الخارج وجود واجب. واما ما سوى واجب الوجود ما سوى الله فهو وجوده محتاج الى ماذا؟ الى الغير. هذه وجود فقري. ها الوجود الحرفي الى فين هو؟ هو الوجود الفقري. الوجود الحرفي لنا ان نسميه بالوجود الفقري، واضح الذي اقوله؟ بينما الوجود الاسمي هو الوجود الغني. كل وجود غني يسمى وجود إثني، وكل وجود فقري يعني احتاج إلى الغير تنسميه وجود حقري. فالحرفي يعني شنو؟ أي مستقر إلى الغير، محتاج إلى الغير. بينما الوجود الإثني هو الوجود المستغني عن الغير. فإذا واحد يكتب أنه مثلا أنا العالم الحرفي، عالم الحرفي يعني شنو؟ يعني محتاج إلى الغير، عالم ولا بلا أكثر عالم، لكن علمه من نفسي، علمه من الغير. بخلاف ما واحد يكتب أنا العالم الإثم، العالم الإثم يعني شنو؟ يعني ما حد يعني، أنا ما محتاج إلى الغير، الغير محتاج، أنا ما محتاج إلى الغير. هذا في علم الفلسفة، ومثاله جدا واضح. القوم حاولوا أن يطبقوا هذه الفكرة في عالم المعاني، فقال المعاني لهم علاقة اثنين. تارة المعنى في عالم تقربه المعنوي، شوف التعبير سمع هذه العبارة شوية فيها شيء من الحساسة، أنا ما أتجنب التعبيرات العلمية. في عالم التقرب المعنوي، يعني في عالم صناعة المعنى، تارة المعنى في صناعته غير محتاج إلى الغير. هذا نسميه معنى اسمي، نسميه معنى اسمي، سواء كان في وجوده غنيا أم لم يكن في وجوده غنيا. أردت أن أبين الفارق بين الضابط الفلسفي والضابط الأصولي. فالمعنى الحرفي هو كل معنى لا يحتاج إلى الغير، يعني شنو؟ يعني في عالم سهمه وفي عالم تقربه المعنوي وفي عالم مفهومه هو مفهوم مستقل. سميه مفهوم مستقل، هو المفهوم المستقل، مو مفهوم متفيض، مو مفهوم يحتاج الى اطراف، ما هو اطراف، هو نفس المفهوم، مجرد انه تقول به يحضر الى الذهن بنفسه. سميه مفهوم الاسم، واضح المفهوم الاسمي ما هو. اما المفهوم الحرفي لا، ذلك المفهوم الذي لا مفهوم له مستقل، انما يكتسب مفهوميته ومعناه من طرفين او من احد طرفين، من طرفين او من احد طرفين، تفهمت؟ لنفسه لا مفهوم، مفهوميته مثل حروف الجر، حروف الجر الظرفيه، ممكن مثلا في الظرفيه، في الظرفيه ما لا وجود لها، سنبين بعد ذلك شلون احنا نقول في الظرفيه. الآن في ما يمكن أن لما أقول لك في في كلمة في ما يحضر معنى في ذهنك، شو وقت يحضر معنى في ذهنك؟ زيد في المدرسة، معنى في صنع، متى صنع معنى في؟ عندما دخلت في ضمن سياق الجملة، أما في غير الجملة فلا معنى لها. هذا يسميه المعنى الحرفي. المعنى الحرفي إذا هو ذلك المعنى الذي لا مفهوم له إلا في ضمن جملة، أما في حد نفسه لا معنى، لا معنى. واضح إلى هنا؟ بالنسبة إلى الأسماء ما هو رأيكم؟ الآن نوجد تناقض بين علماء النحو وبين علماء الأصول. الأسماء عندكم شو تقولون أنتم علماء النحو؟ قال الأسماء اسمها كل عند علماء الأصول هي معاني. فقدت ما لقد كل الأسماء هي معاني، هذا ما عندنا. الحروف قال شنو؟ قال هي معاني حرفية. إذا ما انتبه الأسماء أرجعناها إلى المعاني الاسمية، الحروف أرجعناها إلى المعاني الحرفية. زي من الأفعال شنو؟ الفعل شنو؟ قالوا الفعل فيه جنبتان، جنب المادة وجنب الحياة، جنب المادة وجنب الحياة. مقصود من المادة شنو؟ تقدم تعريف المادة، الحروف الأصلية، الألفاظ الأصلية للكلمة، والهيئة يعني وزان الكلمة، وزان الكلمة هذا كم خير. قال أما من حيث المادة فهي اسمية، وأما من حيث الهيئة فهي ليش الهيئة من حيث الهيئة الحرفية؟ لأن الهيئة عبارة عن عبارة الهيئة عبارة عن ذلك المعنى المتقوم بين المادة وبعض والفاعل والمفعول. أضف عبير آخر بين والمتكلم والمخاطب. طبعا على اختلاف الهيئات تختلف، أشير إلى هيئة الفاعل وهيئة المطلوب. هناك هيئة الزمان، هناك هيئة المقام، هيئات أخرى. أنا مو خاص يعني أبين بس بعض الأمثلة. فهي علاقة ثلاثية بين ثلاثة أطراف، بين المادة وبين ماذا، بين الفاعل والمتكلم وبين المخاطب. هذا نسميها الهيئة عملية مزدوجة بين أطراف ثلاثة، أو بتعبير آخر عملية متقيدة بعد عملية الثلاثة الثلاثية. هذه الهيئة بما أنها عملية متقيدة من أطراف ثلاثة فهي معنى حرف هذه. فرقوا بين الزواج أنه الزوج والزوجة والزوجية. الزوج وجود مستقل مهم علاقة، الزوجة موجود مستقل. أما الزوجية هي عملية تقيد بتلاقة بين الزوج والزوجة، فيصير معناها أنا مو متقوم بالفرد واحد وإنما عملية متقيدة. طبعا متقيدة بحملها الشائع الصناعي، وإن كان بحملها الذات الأول هي غير متقيدة. الزوجية غير اسم، لما نقول زوجية واقع الزوجية شنو معنى متقيد. أما نفس الزوجية كاسم لا معنى اسم. تفهمتم ماذا أريد أن أنبه على قضية؟ فرق لي بين واقع المعنى الحرفي وبين مفهوم المعنى الحرفي، فإن مفهوم المعنى الحرفي يكون اسميا وأما واقعه يكون حرفيا. وإحنا الآن نعبر عن عملية التلاقى الثلاثي، مقصود الواقع لا مقصود الخوف. إذا كان الأمر كذلك بما أن صيغة الأمر عبارة عن الواقع المزدوج، فهل يحق لنا نقول معناها هو الطلب أم يتعين علينا أن معناها هو النسبة الطلبية؟ ليش؟ لأن نسبة الأمر عبارة عن عملية مزدوجة بين أطرافها، وكل ما كان الأمر كذلك يعني عملية مزدوجة معناها حقيقية، فلا بد أن يكون مدلولة معنى. فنقول كل ما كان اللفظ مزدوج فالمعنى لا بد أن يكون فيه مزدوج، وإذا كان مزدوج فهو معنى حقيقي، فهو معنى حقيقي. قال الذي قلت أي لفظ كان مزدوجا فإنه يحتم علينا أن يكون المعنى مزدوج وأن يكون المعنى حقيقي. واضح هذا؟ بخلاف المادة، فإن المادة ليس لفظ مزدوج، فاللفظ المستقل معناها لا بد أن يكون معناه مستقل. وسلمت أن الهيئة بمعناها يعني مو بواقعها، بمفهومها فهو اسمي، وإن كان بواقعها هو حرفي. المعنى الحرفي بمفهومه هو اسمي، وإنما بواقعه يكون حرفيا. مثلا الظرفية على مستوى المفهوم معنى اسم، على مستوى الواقع هو شنو معنى حقيقي.
العفو أقول هذا مستفاد يعني الهيئة تدل على الطلب يعني النسبة الطلبية بالوضع يعني واضع وضع مستفاد لو
يعني هل تقول
نعم
احنا انتهينا الى انه صيغة تفعل تدل على الطلب، هذا انتهينا عليه. دليلنا هم شنو الواضع. السؤال الجديد أن الواضع يحق له أن يضع صيغة تفعل للطلب أو لا بد أن يضعها إلى النسبة الطلبية، إلى أي من الأمرين يحق للواضع أن يكون؟ السؤال أنه يجوز للواضع أن يكون، هل يجوز له أن يضع صيغة تفعل للطلب أم لا بد أن يضع صيغة تفعل للنسبة الطلبية؟ أريد ينجوز وحدة وسمخية المعنى مع اللفظ لابد أن يكون الواضع أن يضع صيغة افعل ماذا للنسبة الطلبية، وإلا يكون مفارقة بين اللفظ والمعنى، لأن اللفظ في حريم ماذا أنه الارتباط، بينما المعنى راح يكون في حريم الاستقلال، فلا يلزم عدم سمخية اللفظ مع المعنى. لأجل نيل السمخية لابد أن تنسوي أنه بما أن اللفظ مشتبه، فلا بد أن يكون المعنى له ظاهرة الاشتباك، يعني يدل على معنى فيه ظاهرة الاشتباك، وإلا ما يكون المعنى يدل دلالة تامة على اللفظ. لتحصيل الدلالة التامة لا بد أن نقول بأن المعنى يكون نحو صنف معنى يدل على ذلك اللفظ، بخلاف الأمر نفس كلمة الأمر يعني مادة، بما أنها ليست فيها ظاهرة الاشتباك فلا بد أن يدل على معنى ومشمل عن واضع له أن يضعها إلى معنى معنى اسمي. فلذا أروح أن أسس قانون دائم، لا يحق للواضع أن يضع لفظ الحرف لمعنى اسمي، كما لا يحق للواضع أن يضع اللفظ الاسمي لمعنى حرف، فلتعين للواضع أن يضع اللفظ الاسمي لمعنى واللفظ الحرفي بمعنى حرفي. فلذا نقول كلمة الأمر بما أنها أسمية تدعونا إلى أن نضع إلى معنى الطلب، وأن هيئة الأمر أو هيئة الفعل بما أنها معنى حرفي فلا بد أن يكون معناها معنى حرفي وهو النسبة الطلبية. ودون هذا دون هذا الفارق لا يوجد أي فارق بين معنى الاسمي ومعنى الحرفي. فالفارق احنا احيانا يعني بعباره اوضح، ارجوك انت تثبت هذا لب الكلام. احنا الواضع يؤمن لنا الحاجات الخارجيه مو شيء، هذا هو توافقنا يعني اصلا اساسا عمليه الوضع لماذا اسست؟ لتلبيه حاجات الناس، بما ان حاجات الناس مصنوعات ليست على سبك واحد وليس على نحو واحد، وإنما مصنوعات الناس على شكلين، تارة معاني حرفية وأخرى معاني اسمية، فلا بد للواضع في مقام الاستجابة لحاجة المواطن لا بد له أن يصنع لفظين، لفظا يؤمن الجانب الأول يعني المعنى الاسمي، ولفظا يؤمن الجانب الثاني يعني المعنى الحرفي. شلون الآن شلون 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 الآن أنا أتصع وأجوب أنه المجتمع تبايع المجتمع بين ذكور وإناث، فلا بد أن أصنع مصنوعات تلبي حاجة الذكور وأن أصنع ماذا؟ أمور تلبي حاجة الإناث. ما يمكن أن أصنع بس تلبي حاجة واحدة. إذا التزمنا بهذا القانون التكويني بقطع النظر عن عالم الألفاظ، جربني من عالم الألفاظ مو من عالم الألفاظ، إذا قبلنا أنه المعاني في ذهننا إذا الطرق إحنا مو هناك طرق أخرى للتفاهم، او انت وحدك بالشر انت وحدك ما تحتاج الى عمليه التفاهم، انت اذا قررت ان معانيك ليست على سبك واحد وانما المعاني على نحوين لا بد ان يكون اللفظ ايضا على ماذا؟ على نحوين، الذي هو استجابه لذلك العالم. وبما ان المعاني على نحوين، ليش المعاني على نحوين؟ اي هناك معاني اسميه وهناك معاني حرفية، لقال أن يقول طبعا أنا فبخلنا بحث معاني حرفية اسمية، ما نحتاج إلى معاني حرفية. أقول إذا كنا نقول بمقالة المعاني الاسمية دون المعاني الحرفية يلزم أنه عدم تماسك الكلمات، المؤمن لعملية التماسك بين الكلمات من هو؟ المعنى الحرفي. فلأضرب لك مثال تكويني حتى تطلع الصورة. الآن مبعثر أريد أنه تسويه كتاب، تسوي نقول احتاج الى خمر، ليش هذا الخمر في سوله؟ هو الذي يجمع هذه لولا الخمر تقدر تجمع الكلمات، تبقى الكتاب ما تقدر تجمع الكتاب، ما تقدر تجمع الكتاب. فاذا انت تحتاج الى امرين، تحتاج اولا الى اوراق وتحتاج الى خمر. الاوراق يقوم بمهمه والخمر يقوم بمهمه اخرى، ولا يمكن استغناء احدهم عن الاخر. المعاني الاسميه كالاوراق والمعاني الحرفية كالصمر، لو ما عندك صمر اتفق كلماتك هنا متناثرة متبعثرة غير متماسكة غير مترابطة، أقول لك جيد قائم ماكو معنى ترابط، بينما لا جيد جيد قائم هناك حتى ماسك. جيد يدل على معنى فهو الذات المقدس، القيام يدل على معنى، أبو شيء ثالث حاصل غير زيد وغير القيام. القيام يعني طبيعة القيام لا طبيعة القعود ولا طبيعة الجلوس، زيد يعني طبيعة زيد لا طبيعة عمر وبكر، أو شيء ثالث موجود غير مستفاد من كلمة زيد، وغير مستفاد من كلمة القيام، يعني غير مستفاد من هذه الماهية وماهية زيد الذي مقابل عمر بكر خالد، وغير مستفاد من ماهية القيام مقابل القعود والجلوس والسلام، وهي ماهية شنو؟ أمنت في الارتباط والتجاوز بين زيد والقيام. من هذه الماهية المقوم القائمة بعملية الارتباط الخارجي؟ المعنى الحرفي هو المؤمن لعملية عبر عمل الصمر، هو المؤمن لعملية الارتباط الخارجي، ولولاه لما كانت الكلمات كلمات متماسكة. وكل ما نرى هناك تماسك في الأسماء فهو نحن مدينين إلى ماذا؟ إلى ذلك المعنى الحرفي. نعم المعنى الحرفي قد يكون هناك لفظا دالا عليه، وقد يكون ذلك هناك لفظا دالا هذا اللفظ الدال عليه مثل فيه، فهي تدل على ارتباط محدود. الصمغ احنا نقول صمغ سحري والصمغ غير سحري، صمغ السحري عندي يعني غير مرئي، والصمغ الغير سحري يعني مرئي، هنا هم ايضا نقول هذه المعاني الحربيه التي تؤمن عمليه الالتصاق هذه على نحوين، بعضها لها لفظ ففي وعلى ومن والى وكذا، وبعضها ليس لها لفظ دال عليه. طبعا في لغه العرب، في اللغات الاخرى هناك دال عليه، اما في لغه العرب ليس ذلك. زيد قائم، أين الصمغ الرابط بين زيد والقائم؟ الذي احنا نسمي النسبة الاتباعية، النسبة الاتباعية على ما لزال، يعني ما هناك ليس هناك لفظ يدل عليه، ولذا المعنى الحرفي مو مختص بخصوص الحروف، يا عم حتى ما له مثلا زيد قيام زيد، اكو ربط بين قيام زيد، من الذي حقق لي هذا الربط؟ ماكو دال عليه، نسمي شنو؟ نسبة الإضافة، نسبة الإضافة، نسبة الابتداء، هكذا نسب أخرى كثيرة. هذا هو المعنى الاسمي وهذا هو المعنى الحرفي والرابط بينهما. وعلى ذلك احنا قلنا أنه صيغة افعل لا بد أن يكون مدلولها معنى حرفي، وأن مادة افعل لا بد أن يكون مدلولها معنى حرفي. فلا نرتضي أن واحد يقول مادة افعل تدل على النسبة الطلبية، كما لا نرتضي أن لأحد أن يقول النسبة الطلبية صيغة افعل تدل على شنو؟ على قلب. لا هذا صحيح ولا ذلك صحيح، بل ينبغي أن تقول مادة الأمر تدل على الطلب بمعناه الاسمي، وصيغة افعل أو صيغة الأمر تدل على النسبة الطلبية بمعناها الحقيقي، بمعناها الحقيقي. هذا هو المقصود. وعلى ذلك يختار المصنف هذه المقالة، يا مقالة أن صيغة افعل تدل على النسبة الطلبية. فإذا النقطة كانت أولا نحن من دعاة الاشتراك المعنوي، وخلصنا من مشكلة التعدد، وذلك دخلناها في ضمن سياق التعدد الغائي أو الداعوي أو التعدد المصداقي أو التعدد في سبيل الحمل الشائع الصناعي. خلصنا، فنحن من أنصار الاشتراك المعنوي على أولا، ونحن من أنصار الاشتراك المعنوي على نحو المعنى الحرفي لا على المعنى الفكري. نعم في البحث السابق من دعاة الاشتراك المعنوي لكن على نحو المعنى الفكري، هنا من دعاة الاشتراك المعنوي لكن على سبيل المعنى الحرفي. والسر صراحة أنه لماذا اتجئنا هنا إلى النسبة الطلبية بينما في البحث الماضي اتجئنا إلى الطلب، والفارق بين الطلب والنسبة الطلبية ما هو؟ يعني الطلب ملاحظة الحدث بما هو الماهية. كيف احنا عندنا ملاحظة في الدرس سابقا بينت الملاحظة بين المصدر واسم المصدر، مرة نلاحظه بما هو مرة نلاحظه في ضمن سياقات الاستقرار، والحمد لله. عليكم السلام. Thank you.